تكييفه، فثمة تباين في وجهات نظر الحكماء والأطباء. فأفلاطون يقول إن العشق هو حركة وفعل النفوس دون الفكر. أما أرسطو فيقول إن العشق ناجم عن عمل حس عن إدراك عيوب المعشوق. والبعض يقول إن العشق هو من فضائل النفس. وهناك من يقول إنه جنون يبتلى به الجميع. أما ديوجانوس فيقول إن العشق اختيار سيء يصادف النفس اللامبالية. وأنا أظن أن مقولة العشق تهم الكثيرين منكم، لا سيما في أعماركم. وهناك من يقول إنه عمل البطالين والعاطلين، لكن كل العلماء والفلاسفة متفقون ومعتقدون بأن لكل موجود على وجه الأرض حالتين: الأولى وجوده، والثانية ماهيته وطبيعته. والوجود منبع الخيرات والكمالات، أما الماهية فهي مصدر الشرور والنقصان. إذن فإن كل كائن هو يميل إلى جانب الكمالات بفعل حالة الوجود التي هي فيه، وهو بحسب الفطرة والذات الملازمة لحالة الطبيعة والماهية. ماذا يفعل؟ ينفر ويهرب من جانب الشرور والنقصان. إن الوجود معناه الولادة من العدم، أما في الماهية فالوجود وعدم الوجود واحد. إن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون لهذا العشق الغريزي والشوق الفطري مكان في نفوس كل موجودات عالم الإمكان، ليتمكنوا من الخروج من النقصان باتجاه الكمال، وأن يتجنبوا الشرور ويلتزموا جانب الخيرات. إن ما تعشقه النفوس وتنشده هو الخير. إذن الخير هو من يعشق الخير. واعلموا أنه كلما زاد الخير في النفس زادت كذلك القدرة على العشق والمعشوق فيه. وليعلم الجميع أن ذاك الموجود السامي وهو مدبر الكل هو معشوق كل الموجودات أيضا. ولأنه رمز الخير يجب أن يكون بالتالي رمز المعشوق أيضا. ولأنه خير لا يمكنه أن يكون غير محب للخير. ومن هنا فإن العشق والعاشق والمعشوق واحد لا انفصام بينها، لأنه مدرك لذاته على الدوام. يجب أن يكون عشقه من أكمل وأفضل أنواع العشق، كما أن صفات الباري نابعة من ذاته ولا تخرج عن ذاته أبدا.
هل تنوي الذهاب يا أستاذ؟
لهذا اليوم اقبلوا مني هذه الجلسة القصيرة. إن سنحت لنا الفرصة تأكدوا أننا سنتحدث في يوم آخر عن موضوع آخر.
إن شاء الله.
كم هو جميل أن نعرف اسم أستاذنا.
ولما تريد معرفة اسمي؟
أستاذ،
أليس هو الشيخ الرئيس أبو علي سينا؟
أيها الشيخ، لقد جئت من ديار بعيدة، إنك لا تقل عن أبي علي سينا. أستاذ، أنا تلميذ الشيخ الرئيس أبي علي سينا، أحمل منه إليك رسالة، لكنني في الواقع أريد أن أعطيك إياها على انفراد ودون إضاعة الوقت.
رسالة من أبي علي سينا لي أنا؟
أرجو أن يأتي الشيخ برفقتي.
حسناً، هيا بنا. أستودعكم الله.
في أمان الله.
إلى اللقاء. السلامة.
أجل، هو بذاته.
كم كان جميلاً لو عرفنا من هو هذا الشيخ.
حسناً، أخبرني ماذا لديك.
لم أكن مطمئنا أن الشيخ سيقبل اقتراحي ويأتي معي. بداية أعرب عن سرور كوني أسير إلى جانب الشيخ.
لا أعرف اسمك، لكنني مدين لك بسبب كتاب أبي النصر الفارابي الذي بعته لي منذ زمن. مدين لك كثيرا. فكتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو كنت قرأته مرارا ولم أدرك فحواه، وقد سألت الله كثيرا لمساعدتي على إدراكه حتى استجاب لي وقابلتك صدفة لتبيعني كتاب الفارابي بثلاثة دراهم. إن كنت جئت إلى كركان لاسترداد الكتاب أقول لك إن مالك الكتاب هو أنا.
أنا لم آتي من أجله، بل لكي أكون تلميذا عندك ولكي أقول إنني لن أفارقك مدى الحياة.
ما اسمك؟
أبو عبيد الجوزجاني، أحمل إليك رسالة من قابوس.
كيف حال السلطان قابوس؟ أمنيتي أن أذهب للقائه.
رسالته تقول أن لا تذهب للقائه، والآن سنذهب إلى بيتي وسيأتي قابوس بنفسه لزيارتك.
ولكن لماذا؟ أليس هو الحاكم هنا؟
حكومته ليست ثابتة، سوف أشرح لك.
كفاك عنادا أيها الرجل، أخبرنا كيف يمكننا العثور على أبي علي سينا.
ألا ترى إن جيوش سلطان الأتراك متأهبة؟
دخلنا في معاهدة مع السلطان محمود للحفاظ على رعيتنا.
إن القادة لم يسلموا منه، فكيف عن الرعية إذن؟
لا فائدة منه.
قل لي أين أخفيت أبا علي سينا؟ لقد سمعت أنه يعيش في حمايتك.
حسب علمي أنا إنه لن يعيش في حماية أحد غير حماية الله عز وجل.
إذن تقول إنه ليس في قصرك؟
ولكنكم سيطرتم على القصر بالكامل.
لكننا لم نعثر عليه.
لن تجدوه لا في القصر ولا في كركان، لأنني بعثت إليه رسولا يطلب منه عدم البقاء في كركان يوما واحدا، وأنا واثق من أنه غادر ديارنا الآن. أجل لقد جاء إلى كركان، لكن للأسف الشديد لم أوفق في رؤيته.
ويحك، قابوس هذا رجل صادق. ماذا عسانا نفعل؟ هل سنأتي إلى السلطان بأعذار جديدة لأننا فشلنا؟ فهذه المرة ربما فقدنا رؤوسنا بسبب ذلك الفشل.
لا تخف، لن نفقدها. سنخبر السلطان أننا جهزنا كركان بالكامل، وها هي أخيرا مستعدة لاستقباله. ننقل إليه هذا الخبر الجيد بكل ثقة، ثم نخبره رويدا رويدا أننا لم نعثر بعد على أبي علي.
أخبروه إلى جانب ذلك أنكم تجرأتم أيضا على الجلوس على عرشه بوقاحة.
قولوا لي بصراحة، أي وغد أبله رأى أنني جلست على العرش؟ أيكم رآني؟ حسناً، هيا تقدموا خطوة. لست أنت بل ذاك. لا بل أنت، أقصدك أنت. كن هادئا ورصينا.
أيّا اذهب واجلس على العرش. أيّا أيّا اجلس هناك على العرش. اجلس اجلس اجلس،
قلت لك اجلس.
ماذا نصنع بهذا الأمير المعزول؟
عليكم أن تقتلوه.
يا لسخرية القدر، كل من يعتلي العرش يصدر أمرا بالقتل بسهولة وبرودة أعصاب. ألا يجدر أن يبقى حياً؟ لنعرف أيضاً رأي سلطان الأتراك المعظم محمود الغزنوي.
أجل، شدوا وثاقه واقتادوه إلى القلعة لنتخذ فيما بعد القرار المناسب بحقه.
هذا جيد، عن إذنك.
لكن لم نأتي لنتدخل في شأن الحكم في كوركان.
نحن لم نتدخل أبداً في شأن الحكومة. إن قادة أقوام آل زيار تنازعوا فيما بينهم للاستيلاء على العرش. لقد أنزلوا قابوساً عن العرش وأجلسوا آخر.
وربما يبقى من اعتلى العرش الآن في مكانه وإلى الأبد كما تعلم. وربما شنقوه غدا، عندها
سيكون قد اعتلى العرش وبقي عليه حتى النهاية.
أما لو كان قابوس قد وافق على اعتلاء ابنه منوجهر العرش لكان أفضل. لقد كنا بحاجة إلى أمير مؤقت لكي يدير شؤون البلاد. لقد أصدر الحكم وعزل السلطان قابوس، وأمور كهذه تبدو طبيعية جدا في كل عملية تغيير للحكم. أنا لم أفهم كلامك أبدا. ماذا عن أبي علي سينا؟
اليوم ومن حظه فر من قبضتي. سنعثر عليه قريبا. هيا بنا.
أحيانا يعمد الساحر لتمرير أفعاله وسط دهشة الحاضرين وأصحاب النفوس الضعيفة. إنه يعمد إلى التمسك بأمور من شأنها إرباك الحواس وتخلخلها، وذلك من خلال تحريك أشياء شفافة. وحركة هذه الأشياء الشفافة من شأنها أن تدفع العين إلى التركيز، وهي تؤثر في أصحاب النفوس الضعيفة وأولئك المتمسكين بالخرافات والأمور الواهية من أمثال الأطفال والسفهاء والجهلة من عوام الناس. ومن أجل بلوغ هدفه وصرف أذهان الحاضرين يعمد الساحر إلى الإتيان بكلمات غامضة يكون لها الأثر الكبير في نفوس مستمعيه.
مسلما مؤمنا ولكن عزل.
لقد قمت بأسفار طويلة لأعيش فترة كهولتي مرتاحا في ظل حكمه.
ولكن فترة كهولتك لم تحن أيها الشيخ.
أعترف لك يا جوزجاني أني تعبت كثيرا من تعدد السفر وكثرته، وكأنه هو قدري الذي لا يريد لي أن أكون مرتاحا في مكان معين. إنني رجل أسفار، لكنني اليوم أتوق إلى الراحة. لقد تعبت من حمل زاد السفر. إنني أعترف لك يا جوزجاني أن أبا علي سينا لن يكون عمره طويلا. علي أن أعد العدة لسفر الآخرة، لأن الدنيا دار ممر فقط. إن القولنج يؤلمني أحيانا.
سمعت أن الشيخ كثيرا ما عالج أشخاصا من القولنج.
لكنني طوال هذه السنوات لم أستطع معالجة مرضي. اعلم يا صديقي أن علاج القولنج يكمن في الراحة ويكمن في الاعتدال، لكن ثمن الحياة بالنسبة إلى أبي علي أهم من طولها. عما كنا نتحدث؟
تحدثنا عن الإيحاء.
أجل يا صديقي، فالعلم شيء آخر. العلم لا يأخذ إلا بالبراهين والأدلة، إذن هو لا يحسب حسابا لأي أقاويل غير مستندة إلى براهين، والعقل هو دائما الفيصل الذي يحكم بعد ذلك.
تعال اقترب، هيا شدوا وثاقه فنحن نقترب من الري. اذهب بسرعة.
ما هذا التصرف؟ ماذا تفعلون؟ لماذا تعاملون الحكيم هكذا؟ ما الذي تفعلونه؟ هيا اجيبوني. لماذا لا تجيبون؟ لماذا تشدون وثاقه؟ فكوا وثاقه بسرعة، أقول لكم دعوه حرا، لا يحق لكم الإساءة لرفيق دربي. دعوني دعوني، أقول لكم دعوني، قلت لكم دعوني.
اهدأ يا جوزجاني.
دعوني.
هيا اهدأ.
خورانج، يا خورانج، ما هذا التصرف يا خورانج؟ ألم ندفع لك أجرك من الدراهم؟ لماذا تتصرف مع الحكيم هكذا؟
الحكيم؟ أي حكيم تقصد؟
الحكيم أبا علي سينا، إنه الشيخ الرئيس حجة الحق أبو علي سينا، وأنا تلميذه وأدعى جوزجاني.
حين انضمنت إلينا لم تخبرنا أنه حكيم.
ولماذا نخبرك أنت؟
كنت أعلم، لكنني تأكدت الآن. لقد تعاملنا معه بلطف واحترام، لكن أيها التلميذ، ها نحن نقترب من الري، فأنا أريد تسليمه إلى الحكومة لأنني بعثت رسولا بالأمس.
ولماذا بعثت بالرسول؟
ليخبرهم أن الشيخ الرئيس معنا، ولابد أن الخبر قد بلغ الري. أترى من المناسب أن ندع الحكيم طليقا حرا على ظهر جواده ليفلت منا بسهولة؟
خورانج، أخبرني ما الذي دفعك إلى ذلك؟
ما الذي دفعني؟ أتريد أن تعرف حقا؟ اقترب واعلم أنني رجل تاجر، ومكافأة تسليمه تبلغ 700 دينار. 700 دينار.
عليك اللعنة خورانج، عليك اللعنة، إذ لم تكن ثقتي بك في محلها.
كن هادئا يا جوزجاني، لا تلعن الرجل، ف700 دينار مبلغ كبير، لو كانوا دفعوه لي ربما كنت وافقت على تسليم نفسي دون جلبة، ولكن للأسف لم يفاوضني أحد على ذلك.
وجدتها أخيراً. لقد اشتريت هذه الصورة من قائد حرس مدينة نسا ب10 دنانير، وقيل إنها رسمت على يد فنان صيني بأمر من سلطان الأتراك لتتطابق تماماً وملامح وجهك. سمعت بنفسي من قائد الحرس يقول 700 دينار. 700 دينار دراهم ذهبية. انظر انظر، إن هذا الرجل يشبهك تماما.
أجل، وكأنها صورتي.
لقد تعمدت ألا أسلمك إلى قائد الحرس لأنه رجل سكير، ولا أظن أنه كان سيفي بوعده. ورسولي ذهب إلى الري ليبيعك 700 دينار ويقبض مبلغا على الحساب 3. رغم أن الفنان الصيني قد رسمها استنادا إلى ما سمعه عنك، لكنها كالمرآة أمامك، تبدو حقيقية تماما.
لم يرسم الفنان الصيني هذه الصورة، بل رسمها أبو نصر العراقي، وهو فنان بارع جدا. ولكن ما من أحد أوثق مني أنا، فأنا حي وأقول إني أبو علي سينا.
صدقني، لقد كنت أخشى طوال الطريق من أن تمرض أو تصاب بسوء فأخسر الدنانير. بقي نصف يوم ونصل إلى مدينة الري، تلك المدينة الكبيرة التي يمكن الحصول فيها بسهولة على 700 دينار. سمعت أنك رجل ضليع في الحساب، أرباح هذه الصفقة تبلغ 690 دينارا، وأنا رجل تاجر لا يمكن أن أضيع هذه الصفقة أبدا.
كلامك صحيح، لكنني أعتقد أن قائد حرس مدينة نسا قد غشك هذه المرة.
هل تعني أنك تساوي أكثر ولم يعطي الرقم الصحيح؟ تبدو متفائلا جدا.
أتدري أن الأتراك يملكون ثروة عظيمة لا يعرفون كيف يصرفونها؟ لقد دفعوا 3 جمال محملة ذهبا ثمن الحكيم منصور الطوسي.
3 جمال من الذهب؟ ومن يكون الطوسي هذا؟
شاعر مجهول،
لم أسمع باسمه قبل.
أعلم ذلك.
أما اسم الشيخ الرئيس حجة الحق أبو علي سينا فالكل يعرفه. عندما يدفعون 3 جمال من الذهب ثمن شاعر مجهول فحري أن يدفعوا ثمنك أضعافا مضاعفة. انظر، هذه صورتك حقا.
أظن أن قائد حرس مدينة نسا كان رجلا تاجرا أيضا.
أتظن أنه كان سيشتريك بثمن بخس ليبيعك بثمن باهظ؟
قد يفعل، ألم يكن رجلا شديد الطمع؟
إنه حقا كذلك، إنه حقا كذلك. له عينان حادتان مغمورتان وأسنان طويلة ومتباعدة وحنك واسع وجبين ضيق. وقد لاحظت أنه حين يتحدث فمه يكون مفتوحا، وعندما يصمت يبقى فمه مفتوحا أيضا. الويل لي، الويل لي، لماذا بعثت برسولي إلى الري قبل أن أتأكد من قيمتك الحقيقية؟ لن أبيعك ب700 دينار أبدا، لن أفعل، لن أبيع، لن أبيع أبدا. إنها 3 جمال من الذهب. ثلاثة جمال من الذهب، 3 جمال. إلهي ارحم أسوأ عبادك، ارحمني يا رب. يا لك، لن نذهب إلى الري، لن نذهب إلى كوركان، إلى كوركان. سنعود إلى بخارة، سأعقد صفقة مع السلطان محمود، فأنا أملك أكبر درة في العالم وأثمنها، أكبر درة. سنذهب إلى بخارة، إلى بخارة.
ليس هناك من وقت كاف للعودة إلى بخارة.
ولماذا؟ فنحن لم نخسر شيئا بعد كما ترى.
ألا تسمع ما أسمع؟ صهيل جواد قادم من بعيد.
لا لا لا، لا أسمع سوى صوت رياح الصحراء. إلى بخارة،
لننتظر صنع القدر.
إلهي، إلهي، ارحم عبادك المساكين. انهضوا، انهضوا. هيا هيا انهضوا، هيا انبطحوا، انبطحوا، هيا هيا انبطحوا، هيا انبطحوا، هيا. قلت انبطحوا، 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 هيا.
Thank you.
يا أمير ري، يا مجد الدولة، إن الشيخ الرئيس أبا علي سينا ليس بيننا، كان خبرا كاذبا، أقسم إنه ليس بيننا، ولا أدري يا سيدي من الذي أرسل لك بهذا الخبر الكاذب.
السلام على الشيخ الرئيس شرف الملك حجة الحق أبي علي سينا. سلام وتحيات الأمير مجد الدولة نجل فضل الدولة من سلالة آل بويه أمير وولي الري إلى جناب الحكيم. إن الأمير يحمد الله تبارك وتعالى على وصول الشيخ الرئيس سالما إلى الري ولم يقع أسيرا لدى سلطان الأتراك.
لقد مات، لم يكن يشكو من أي مرض أو علة سوى الحرص والطمع. لقد دفع ثمنهما.
لن يبقى خاليا.
قضينا عمرا ونحن نتعقب أبا علي كظله. وصلنا كل قرية ومدينة قبل أن يطأها هو،
لكننا لم نفلح في مهمتنا.
أتستطيع الآن يا أخي أن تطلب من الأمير أن يعفينا من المهمة؟
لقد طلبت ذلك منه مرارا، ولكن أبا علي بالنسبة إليه كالجوهرة الثمينة التي لا مثيل لها، لن يتركه أبدا، سيبقى في إثره حتى يحظى به يوما ما.
وماذا إن حظي به الآن؟ هل ينوي أن يذبحه؟ إذن لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يأتي الأمير مجد الدولة لنطلب أبا علي منه؟
اهدأ قليلا. يمكن الطلب من سلطان الأتراك إعفاءنا، لكننا عانينا كثيرا.
أرغب جدا في رؤيته عن قرب.
هل تقصد الأمير؟
بل أبا علي سينا. أي يجب علينا الانتظار. الأمير مجد الدولة لا يزال فتيا، هل علينا أن ننحني أمامه؟
ليس له، بل للعرش.
لما لم يأتي بعد؟
لا تكن عجولا.
أنا واثق أنه لن يسلمنا أبا علي.
نحن نؤدي واجبنا، ليس إلا.
عدني بأنك ستعفيني من الرحلات القادمة.
أنا لن أعدك.
السلام على الأمير مجد الدولة.
وعليكما السلام أيها الرسولان القادمان من غزنة.
السلام على الأمير مجد الدولة والحكيم أبي علي سينا.
وعليك السلام.
إنه أشبه ما يكون بالصورة التي بحوزتنا.
يبدو أنكما جئتما لأخذ أبي علي سينا إلى غزنة، وبالتحديد إلى بلاط سلطانها.
أجل إن سلمته لنا أيها الأمير.
أجل، لقد جئنا لتحية الأمير ودعوة الحكيم أبي علي سينا إلى بلاط غزنة.
إذن عليكما توجيه الدعوة إليه.
في المرة السابقة التي التقيناك خلالها كنت تلهو فوق أغصان الشجر.
أجل، أذكر ذلك جيدا.
واليوم قادني قدري إلى بلاط الأمير مجد الدولة. أما يزال سلطانكم مستعدا لاستقبالي؟
أجل، فنحن لم تنتهي مهمتنا بعد. هل أتيت إلى بلاط السلطان بنفسك؟
متأسف، لن أطوي ثانية المسافة التي قطعتها قبلا.
لقد أفنينا عمرنا ونحن في هذه المهمة.
لا أستطيع، يجب ألا أرافقكم.
أطال الله بعمر السيدة ملك خاتون أميرة الري وأم الأمير المعظم مجد الدولة دام ظله.
السلطان المعظم سلطان الأتراك قد بعثنا في مهمة إلى أراضي آل بويه ومدينة الري، حاملين السلام والتحية.